درجة أن يكون في نفسك سوء ظن به، لكن مع ذلك عليك أن تتحقق، عليك أن تتحقق حتى يزول ما في نفسك من هذا الوهم. لأن بعض الناس قد يسيء الظن بشخص ما بناء على وهم كاذب لا حقيقة له. فالواجب إذا أساس الظن بشخص سواء من طلبة العلم أو غيرهم، الواجب إذا أساس الظن أن تنظر هل هناك قرائن واضحة تسوغ لك سوء الظن فلا بأس. وأما إذا كان مجرد أوهام فإنه لا يحل لك أن تسيء الظن بمسلم ظاهر العدالة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ولم يقل كل الظن، لأن بعض الظنون لها أصل ولها مبرر. إن بعض الظن إثم وليس كل الظن. فالظن الذي يحصل فيه العدوان على الغير هذا لا شك أنه إثم، والظن الذي لا مستند له هو أيضا إثم. وأما إذا كان له مستند فلا بأس أن تظن الظن السيء. طيب، ذكرنا أن المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يسيئون الظن في المؤمنين، إذا تصدق الغني بكثير قالوا هذا مراء، وإذا تصدق الفقير بقليل قالوا إن الله غني عن صاع هذا، فيلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم. فالواجب إحسان الظن متى أمكن ذلك. طيب، إذا سمعت من أخيك شيئا يتحدث فيه عنك أو عن غيرك وهو يحتمل السوء والحسن، فعلى أيهما تحمله؟
على
الحسن. متى وجدت لكلمة أخيك محملا حسنا تحملها عليه، وأما إذا لم تجد فالإنسان لا يكلف إلا ما يقدر عليه. التاسع: مجالسة مبتدعة، وليته عما مجالسة كل من تخلم مجالستهم المروءة، سواء كان ذلك لابتداع أو سوء أخلاق أو انحطاط رتبة عند المجتمع أو ما أشبه ذلك. فينبغي لطالب العلم أن يكون متنزها مترفعا عن مجالسة من تخرم مجالستهم المروءة أو تخدش الدين، لكن كأنه خص ذلك بالمبتدعة لأن المقام مقام تعليم. فإذا وجدنا مبتدعا عنده فلاقة في اللسان وسحر في البيان فإنه لا يجوز أن نجلس إليه لأنه مبتدع. لماذا لا يجوز؟ أولا لأننا نخشى أن نشرك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من البيان لسحرا قد يسحر عقولنا حتى نوافقه على بدعته. ثانيا أن فيه تشجيعا لهذا المبتدع أن يكثر الناس حوله، أو أن يجلس إليه فلان وفلان من الأشراف والوجهاء والأعيان، فهذا يزيده رفعة واغترارا بما عنده من البدعة وغرورا في نفسه. ثالثا إساءة الظن بهذا الذي اجتمع إلى صاحب البدعة، وقد لا يتبين هذا إلا بعد حين، فإن الناس إذا رأوه تذهب إلى صاحب البدعة سوف يتهمونك وإن لم يتبين هذا إلا بعد حين. ولهذا ينبغي لطالب العلم بل يجب عليه أن يتجنب الجلوس إلى أهل البدع. فإن قال قائل: إذا كنت أجلس إليهم أتلقى عندهم علما لا علاقة له في البدعة كعلم النحو مثلا، علم البلاغة. فماذا نقول؟ نقول وعلم النحو وعلم البلاغة قد يكون فيه بلاء. ربما يقول في يد الله عز وجل، اليد أي النعمة، وهو رجل فصيح بليغ، لأن اليد تطلق ويراد بها النعمة، ثم يستشهد بقول المتنبي وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب. المانوية طائفة من المجوس يقولون إن الظلمة لا يأتي فيها خير أبدا، الظلمة كلها شر ولا تخلق إلا شرا. فيقول إنك أنت تسدي إلينا الهدايا والمعروف في الليالي، مما يدل على كذب من المانوي. فيقول هذا المبتدع للناس الذي عنده طلاقة في النساء وسحوه في البيان، يقول المراد بقوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء أي نعمتان. فيقول الناس، وهذه المثال موجود في البلاغة كذلك أيضا يأتي في النحو، يقول يجوز حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة، ويطنب في هذا المعنى، ثم يقول ومثاله في القرآن قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، أي وجاء أمر ربك. وفي السنة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، أي ينزل أمر، ما يلبس على الناس ويدرس معه. صاحب العقيدة يريد أن يخلخل لها مكان في العلوم مهما كان. لذلك احذر أن تجلس إلى صاحب بدعة ولو في الفنون التي لا علاقة لها في بدعته، لأنه لا بد أن يدس السم في إيش؟ في العسل أو في الدسم لا بأس، المهم لا بد أن ينالك منه سوء سواء هذا أو هذا. طيب، وقلنا أن الأولى أن يقال جانب مجالسة كل من تخل مجالسته إيش؟ بالمروءة أو بالدين. كذلك نقل الخطأ المحارم، يعني مما يحرم هذه الحلية نقل الخطأ إلى المحارم، يعني أن يمشي الإنسان إلى الأمور المحرمة، فإن هذا من خوارم هذه الحلية، إذ أن الذي ينبغي لطالب العلم أن يتجنب هذا. بل إن بعض العلماء يقول يتجنب حتى الخطى إلى أمر ينتقده الناس فيه، كما لو ذهب طالب العلم أو إلى مبيع النساء، النساء لها أسواق للبيع، فذهب طالب العلم لأسواق النساء، هل هذا مما يحمد عليه أو مما يذم عليه؟ لماذا معرف؟ قال فلان طالب العلم يروح إلى أسواق النساء، حتى لو قال أنا أريد أن أذهب إلى أسواق النساء لأشتري لأهلي من هذه الأثواب مثلا، من الأثواب التي تباع في الأسواق، قلنا وكل من يشتري عنك. أما أنت طالب علم ينتقد عليك هذا الفعل ويقتدي بك من نيته سيئة، ربما يأتي إلى مثل هذه الأسواق، ربما يأتي إلى هذه الأسواق من نيته سيئة، ثم إذا قيل له في ذلك يقول إيش؟ رأيت فلانا في هذه الأسواق. فالحاصل أن نقل الخطأ إلى المحارم مما يحرم حلية طالب العلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، كذلك نقول فليفعل خيرا أو ليصمت، لأن معنى واحد. نعم. كمل نختم الكتاب.
فاحذر هذه الآثام وأخواتها واقصر خطاك عن جميع المحرمات والمحارم، فإن فعلت وإلا فعلم أنك رقيق الديانة خفيف لعاب مغتاب نمام، فأنى لك أن تكون طالب علم يشار إليك بالبنان منعما بالعلم والعمل. فدبر
يعني ينبغي الإنسان أن ينزل نفسه منزلته وأن لا يدنسها بالأخلاق، لأن طالب العلم شرفه الله تعالى بالعلم وجعله أسوة وقدرة، حتى أن الله تعالى رد أمور الناس عند الإشكال إلى من؟ إلى العلماء، فقال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالحاصل أنك يا طالب العلم محترم، فلا تنزل بنفسك إلى ساحة الذل والضعف، بل كن كما ينبغي أن تكون. نعم.
سدد الله الخطا ومنح الجميع التقوى وحسن العاقبة في الآخرة والأولى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
آمين. جزاه الله خير. هذه الحجة لا شك أنها مفيدة ونافعة لطالب العلم، وينبغي للإنسان أن يحرص عليها ويتبعها، ولكن لا يعني ذلك أن يقتصر عليها، بل هناك أيضا كتب أخرى صنفت في آداب طالب العلم ما بين قليل وكثير ومتوسط. وأهم شيء أن الإنسان يترسم خطى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ويمشي عليه، فهي الحلة الحقيقية التي ينبغي الإنسان أن يتحلى بها، كما قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بصالح الأعمال وأن يوفقنا للعمل بما يرضي. سليم. هذه أيضا مما يؤيد الابتداء على الابتعاد عن المبتدع، لأنه ربما إذا رأيت أنه نفع وأحسن إليك وعلمك، ربما يقع في قلبك محبة له وتعظيم له حتى تأخذ بما قال من صواب وخطأ. نعم. إيه نعم. ها؟ إيش؟ لا لا، إشار إلى البنان يعني يقال مثل فلان يتحدث عنه، وليس مراد أنه لازم إشار إليه، المعنى أنه معروف عند الناس وأنه صاحب علم ورفيق، هذا المعنى. ولمن المعنى حتى الآن لو يمر عندك أكبر عالم ما تقول هذا فلان هذا فلان، لكن نعم ربما يقال هذا فلان هذا فلان، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم حين قدم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة أول ما قدم، جعل الناس يأتون أفواجا ويقول هذا محمد هذا محمد صلى الله عليه وسلم. أيوب.
شيخ في سوء الظن أحيانا الإنسان يعني يرى من شخص يعني شبه سوء الظن، ولكن يريد أن يحسن الظن، ولكن يعني أمر يعني مثل الكراسة بنفسه يضرب فيه يعني يقول أسوء الظن بهذا، فهو هل يعني يصدق نفسه يعني على مهم الكراسة أم أنه يعني مع ذلك يتجاهل ويحسن الظن؟
لا لا، احنا قلنا إذا كان هناك قراءة وأتاك الظن بناء على قراءة فلا بأس، لكن تحقق من صاحبه
يعني إذا لم يمكن التحقق لا يحتاج يعني قليل
ينتظر، لا يحكم بمجرد الوهم، ولا تقف ما ليس لك به علم. لكن هنا هل الأصل إحسان الظن بالناس في معاملاتهم وفي ائتمانهم وما أشبه ذلك؟ يعني أنت تريد أن تعامل إنسانا، هل الأصل حسن الظن به أو لا؟ نعم. نعم أو الأصل سوء الظن أو يختلف ربما نعم ربما تغير أحوال الناس ويأتيك الإنسان العدو بصورة صديق نعم يأتي إليك بصورة صديق لكن لا تسيء الظن إلا إذا وجدت قريبا نعم لا ما هي ثلاثة انتهت الدراسة لا بأس أربعة خمسة
فهل يقال الطالب يشتمل هذه المتابعة ويعتكف على الحدود في تقصير الليل أم يقال يعني خد عليهم يعني حضر منهم
أنا عندي أن الأول أحسن لا تحضر عليه لأن التلميذ يأتي وهو يشعر بأنه أدنى مرتبة وأقل علما من المدرس فلا بد أن يتأثر به فإذا كنت تعلم أن هذا مثل معتزلي أو جهمي أو أشعري فأبعد عنه لكن معلوم أنه يفرق بين أن أحضر إليه بطلب علم النحو مثلا أو البلاغة وبين أن أحضر إليه أدرس عليه العقيدة الأخير أشد خطرا إيش ولا إيش نعم ولكما نحن قلنا تجنبهم أحسن حتى في غير العقيدة للأسباب الثلاثة التي ذكرناها نعم نعم اي نعم تأثير المعلم المباشر أبلغ بكثير من تأثير الكتاب ولهذا نقول إن كنت لا علم وعقيدة سليمة فلا حرج أن تقرأ التفاسير التي فيها شيء من الابتداء وإلا تحتارها والحمد لله الكتب السنة كبيرة نعم أهل البحرين عليكم السلام ورحمة الله عندكم شيء اليوم
عندنا بارك الله فيكم
نعم
بالنسبة لمناداة أهل البدع والباطل يعني عندما يمتنع عن مناداتهم بسبب عدم تحقيق ثوابهم وحتى لا يعني يبتدر الناس ببيانهم يقولون كيف إذا تطالبون مناداتنا عندما يكون الأمر لنا يعني كيف نناظرهم مثلا في بلدان ولكن إذا أتوا إلينا نمتنع عن مناداتهم
المناظرة غير تلقي العلم إذا كان لديك قدرة في المناظرة في العلم والإقناع فناظره
لكن المناظرة بارك الله فيكم تكون يعني عادة في محل عام
ما يخالف فأنا مثلا علمت أن هذا رجل داعي يدعو إلى بدعة فحضرت لأناظره في هذه البدعة ليس كالتلميذ الذي حضر ليأخذ منه التلميذ مثل الطفل يرى أنه في حاجة إلى التقام الثدي
لنرى
أن الأفضل لا شك أن يعالج هنا في البلد أما الوجوب فلا يجب نعم
ما حكم لباس المرأة إذا لبست السروال الوسيع الصفار و ولبست عليه قميصا خفيفا قصاما الى نصف الساقين.
انا اخشى ان يكون هذا سلما الى ان تلبس النساء البنطلون، والا فهذا اللباس الذي ذكرت لا باس به، لانه لباس والقميص سافر الى نصف الساقين، فالسوءه مستوره بثوب فضفاض، لكني اخشى ان النساء يعني يتدرجن من هذا الى شيء محرم، فهذه السنه الى نصف الساق، والسنه التاليه الى الركب، والثالثه الى ما فوق، والرابعه الى البنطلون. فسجل باب احسن.
شيخنا بالنسبة للإخوة المجاهدين في ميادين الجهاد اليوم كالبوسنة والشيشان وغيرهما، أحيانا يقهر المسلمون الكفار ويغلبون يتغلبون على قرية معينة، فما الذي يحق لهم من تلك القرية؟ هل يحل لهم ما تحتويه البيوت من متاع ونقود وثياب وسيارات أم ماذا بارك الله فيك؟
نعم يحل لهم ذلك، لأن هؤلاء حربيون، كما يحل لهم قصرهم يحل لهم أخذ مالهم، لكن تبقى مسألة التسري فيما يسلم من نسائهم، هذا هو المحل توقف، لأن هؤلاء غالبهم لا يقاتلون تحت راية معينة. أما إذا كانوا يقاتلون تحت راية معينة كالذين يقاتلون تحت راية البوسنة مثلا تحت الحكومة يعني، فإن ما غنموه كالذي يغنى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، يكون حلالا ويصح فيها التسري للنسبية.
أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
وقبل البدء بالتفسير نقدم مقدمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، فنقول إن من نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد أن يحبب إليه العلم، وذلك لأن العلم الشرعي مفتاح كل خير، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه بشرى لكل من فقهه الله في دينه وعلمه أن الله أراد به خيرا. والفقه في الدين هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها، ثم تطبيق هذه الأحكام التي علمها. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذه بشرى لكل من فقهه الله في دينه وعلمه أن الله أراد به خيرا. والفقه في الدين هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها، ثم تطبيق هذه الأحكام التي علمها، لأن من لم يطبق فليس بفقيه بل هو قارئ. ولهذا حذر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أن يكثر القراء ويقل الفقهاء، فالفقيه في دين الله هو الذي يعلم شريعة الله ثم يطبقها على نفسه وعلى غيره بقدر استطاعته. وطالب العلم عليه مسؤولية كبيرة، لأنه واسطة بين الخلق وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ أنه ينقل شريعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أمته، ولهذا يجب أن يكون أسوة حسنة في عباداته وأخلاقه ومعاملاته، لأنه إذا كان أسوة حسنة في ذلك فقد أثمر العلم في حقه ثمراته الجليلة. ولأنه إذا كان أسوة للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحبه الناس وألفوه واقتدوا به وصار إماما، وإن لم يكن إماما كبيرا لكنه إمام بحسب حاله. وكلما ازداد الإنسان علما وتمسكا بما علم ازداد احترام الناس له واقتدائهم به وجعلهم إياه أسوة. ثم إن طالب العلم يجب عليه الإخلاص لله عز وجل في طلبه، لأن الإخلاص انتبه يا ديني، لأن الإخلاص هو أهم شيء، وهو الذي يكون به تحقيق ما أراده العبد. والإخلاص لله في طلب العلم أشار الإمام أحمد رحمه الله إلى شيء منه فقال: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: وبما تصح النية؟ قال: ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. وهذا لا شك أنه من تصح النية، لكنه ليس كله أو ليس كله تصح النية، بل هناك أشياء تجب ملاحظتها أيضا، وذلك بأن ينوي بطلب العلم امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله أمر بالعلم ورغب فيه، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا شيء مشاهد. بينوني تاجرا من أكبر التجار في عهد الأئمة الأربعة حصل له من رفع الذكر ما حصل لهؤلاء الأئمة الأربعة، لن تجدوا إلى ذلك سبيلا. فأهل العلم مرفوعون عند الله ومرفوعون عند العباد، مرفوعون في حياتهم، مرفوعون بعد مماتهم. حتى وإن نال أحدا منهم ما يناله من التعذيب أو المضايقة أو ما أشبه ذلك، فإنه يزداد بذلك رفعة، رفعة عند الله ورفعة عند العباد. فأنت إذا نويت بطلبك للعلم امتثال أمر الله صارت كل حركة تتحركها في هذا المجال عبادة. إن راجعت الدرس فعبادة، وإن حفظت فعبادة، وإن مشيت فعبادة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذه مسألة تغيب عنا كثيرا، كثيرا ما نراجع الكتب لتحقيق مسألة ما، ولكن يغيب عنا أننا الآن في عبادة نرجو بها ثواب الله. لكن إذا استحضر طالب العلم أنه يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى بطلبه العلم صار طلبه للعلم عبادة. الثاني أن ينوي بطلب العلم حفظ الشريعة، لأن الشريعة تحفظ برجاله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يجد الناس علماء يستفتونهم استفتوا أناسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن حفظ الشريعة يكون بماذا؟ بالعلماء، برجالها. فانوي بذلك أي بطلبك العلم اتفق الشريعة. ونعم الرجل أنت إذا كنت خزانة لشريعة الله عز وجل. الثالث أن ينوي بهذا أي بطلبه العلم حماية الشريعة والذوج عنها، لأن الشريعة لها أعداء، أعداء معلنون بعداوتهم، وأعداء يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فلها أعداء. فأنت إنوي بطالب العلم حفظ الشريعة، نعم حماية الشريعة، خذ دفاع عنها. وإذا كان هذا مقصود طالب العلم فإنه سوف يختار الجهة التي يكون غزو أعداء المسلمين من ناحيتها، وعلى هذا يجب أن يكون على علم بما يجري في الساحة من الأفكار الرديئة أو العقائد الفاسدة. ونضرب مثلا بوقت من الأوقات مر على الناس وهم لا يعرفون مذاهب أهل التعطيل ولا يعرفون الأفكار المنحرفة الهدامة، لأنهم لم يخرجوا من بلادهم ولم يفد إليهم أحد من غيرهم، فهم ملتفون على علمائهم ولا يعرفون إلا الحق. هؤلاء لا يهمهم أن يشتغلوا بأمور أخرى من وسائل العلم أو الدفاع عن الشريعة لأنهم آمنوا، لكن إذا جاء العدو فلا بد أن نستعد له، وأن يكون استعدادنا بسلاح مناسب لسلاحه. فمن المعلوم مثلا أن من هاجمك بالمدافع والصواريخ لا يصح ولا يستقيم أن تدافعه بما يسمى بالسلاح الأبيض بالخناجر والسيوف وما أشبهها، لأن الواجب أن تستعد لكل عدو بماذا؟ بما يناسب السلاح. فالآن صارت الساحة أفكار رديئة خبيثة، إن لم تكن ملحدة فهي إلى الإلحاد أقرب من الاعتدال، ولا حاجة إلى التخصيص لأنه معلوم عند كثير منكم. نحتاج أن نعرف هذه الأفكار وكيف نبطلها. وإني أقول لكم إن جميع الأفكار المنحرفة إبطالها سهل جدا، حتى وإن هولوا الأمر وإن ضخموا فهم كالإسفنج، أعصره بيدك يأخذ كل ما فيه. ولا تتهيبوا، لأنهم ليس عندهم علم مسموع ولا عقل مصنوع، فلا بد أن الإنسان إذا كان قد نوى بطلب العلم حماية الشريعة والدفاع عنها لا بد أن يعرف ما يكون في الساحة حتى يستطيع أن يدافع. ولكل مقال مقال، ولكل مكان ما يناسبه. وإني أقول لكم إن حماية الشريعة والدفاع عنها لا يكون إلا برجالها. لو أنك كنت في مكتبة ومعك جماعة ودخل رجل ملحد يقرر الإلحاد وأنتم لا علم عنده، لكن المكتبة مملوءة من الكتب التي ترد على الملحدين وتبين زيف ما هم عليه، هل يمكن أن يقفز كتاب منها من أجل أن يرد على هذا الملحد؟ لا يمكن. فالكتب وإن كثرت لا تفيد، لا بد من العلماء وإذا كان في هذا المكان الذي ذكرت إذا كان فيه عالم فسوف يتكلم بما يرد قول هذا الملحد حتى ينقص على عقبيه. هذه أمور ثلاثة كلها تترتب على إيش؟ على إخلاص النية. الأمر الثالث الرابع ما أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، ومتى كان ينوي ذلك فلا بد أن يجد في الطلب، لا بد أن يجد في الطلب، لأن من أراد الغناء لا بد أن يكتسب، ولا بد أن يتجه، ولا بد أن يخوض جميع ميادين التجارة. فإذا كان يريد رفع الجهل عن نفسه فليس من الممكن ولا من المعقول أن يجلس من غير تعلم، لا بد أن يجد في الطلب. وإذا كان يريد رفع الجهل عن غيره فلا بد أن يحرص غاية الحرص على نشر علم بالوسائل المناسبة، الوسائل القوية في كل مجال. يمكن أن ينشر العلم عن طريق الحديث في المجالس العادية، جلس مجلسا في وليمة في أي مكان يمكن أن ينشر علمه، ولكن كيف ذلك؟ بالطريقة اللبقة المحببة للنفوس والتي لا توجب الملل والاستثقال. يمكن أن يورد مسألة من المسائل في هذا الجمع الذي عنده، يوجد مسألة تقول ما تقولون في رجل فعل كذا وكذا أو قال كذا وكذا، أو يأتي مسألة إلغاز حتى يفتح الأذهان، وحينئذ يدخل في تعليم الناس. لست أقول افرض نفسك في المجلس الذي أنت فيه لأن هذا صعب على النفوس، لكن اجلبهم إلى العلم بالطرق المحببة المناسبة حتى يشتغل المجلس بالعلم مناقشة أو إلقاء أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا ينشر علمه عن طريق الأشرطة، عن طريق الأشرطة، والأشرطة لله الحمد نفع الله بها نفعا كثيرا، خصوصا وأن الناس كثيرا منهم وخاصة من الشباب يتلقون هذه الأشرطة بشغف ولهب، لا تكاد تخرج إلا والناس يتلقونها وينتفعون بها. فهذه الأشرطة ولله الحمد فيها مصلحة كبيرة ونشر العلم، وليس في مكانك أو بلدك أو منطقتك، بل إنه يتعدى إلى خارج بلادك. فما سمعنا أن أشرطة الدعاة والعلماء تذهب إلى أماكن بعيدة، هذه من وسائل نشر العلم. ثالثا يمكن أن تنشر العلم عن طريق الكتابة، كتابة الرسائل، تأليف كتب، نشرة ورقية وما أشبه ذلك بقدر المستطاع حتى تنشر علمك وتنفع وتنتفع. وهناك نشر للعلم بطريق خفي يخفى على طالب العلم أو على كثير من طلبة العلم، ألا وهو نشر العلم عن طريق العمل به. كثيرا ما يرغب الناس هذا العالم ويرون ماذا يصنع فيقتدون به. قال بعض الناس إنه كان يعني يصلي فقال بعض الذين شاهدوه إنك تفعل كذا وكذا في صلاتك، فانظر كيف كان الناس يراقبون أفعال طالب العلم من أجل أن يقتدوا به، وهذا من طريق مشرعي، بل قد يكون هذا من أبلغ الطرق التي يتأثر بها الناس، لأن تأثر الناس بالفعل قد يكون أشد وأقوى من تأثرهم بالقول. ولهذا نكرر ما أسلفناه من أن طالب العلم لا يكون فقيها إلا إذا عمل بعلمه، وإلا فهو قارئ وليس بفقيه. وبهذه المناسبة أود أن أحثكم على مكارم الأخلاق من السماحة وبذل السلام وبذل المعروف والتسامح فيما بينكم وملاقاة الناس بالبشر وطلاقة الوجه، فقد كان من صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان دائم البشر كثير التبسم صلوات الله وسلامه عليه، دائم البشر لا تجده منغلقا ولا مخهرا، كثير التبسم في مناسبته في محله، فلنا فيه صلوات الله وسلامه عليه أسوة حسنة. قال الله تعالى فيه وإنك لعلى خلق عظيم. ومما ينبغي لطالب العلم أن يحفظ وقته عن الضياع، وضياع الوقت يكون بأسباب أو يكون له وجوه. الوجه الأول أن يدع المذاكرة ومراجعة ما قرأ، والوجه الثاني أن يجلس إلى أصدقائه وأحبائه ويتحدث معهم بحديث لغو ليس فيه فائدة. الوجه الثالث وهو أضرها على طالب العلم أن لا يكون له هم إلا تتبع أقوال الناس وما قيل وما يقال وما حصل وما يحصل في أمر ليس معنيا به، وهذا لا شك أنه من ضعف الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والاشتغال بهذا القيل والقال وكثرة السؤال مضيع للوقت، وهو في الحقيقة مرض إذا دب في الإنسان صبا العافية صار أكبر هم، وربما يعادي من لا يستحق العداء أو يوالي من لا يستحق الولاء من أجل تشاغله في هذه الأمور التي تشغله عن طلب العلم، بحجة أنه يقول له فكره هذا من باب الانتصار لصاحب الحق، وليس كذلك، بل هذا من إشغال النفس بما لا يعني الإنسان. أما إذا جاءك الخبر بدون أن تتلقفه وبدون أن تطلبه فكل إنسان يتلقى الأخبار لكن لا ينشغل بها، لا تكن أكبر همه، لأن هذا يشغل طالب العلم ويفسد عليه أمره ويفتح في الأمة باب الحزبية والولاء والبراء فتتفرق الأمة. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يجمع القلوب على طاعته، ويرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا يغنينا به عن خلقه. حقيقة أن الناس في كل أمورهم ينقسمون إلى ثلاث أقسام، كل أمور الناس طرفان ووسط، طرف مفرط وطرف مفرط ووسط. من الناس من يشتغل بما يسمونه فقه الواقع ولا يكون له هم إلا تتبع الناس وقيل وقال وكثرة السؤال، وهذا لا شك مضيعة مضيعة وتشاغل بالمهم إن كان مهما عن الأهم، وهذا غلط. ومن الناس من يتشاغل بالفقه الشرعي ويحرص عليه لكنه لا يلتفت إلى أحوال الناس إطلاقا، بل ربما ينكر من الفقه الشرعي ما يظن أن الدليل لا يدل عليه، وهذا أيضا طرف خطأ. ومن الناس من يحاول الجمع بين هذا وهذا، ونحن إذا سبرنا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجدنا أنه عليه الصلاة والسلام يفهم الواقع ويفهم الناس ويفهم الخير من الشرير،
مؤسسة الاستقامة،
لكنه صلى الله عليه وسلم يهتم بماذا؟ بالأمر الثاني الذي هو فقه الدين. ولهذا قال: من يريد الله به خيرا يفقهه